رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة ما تبقى لنا من رمضان، وحلقة جديدة من حلقات هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: الوصايا العشر. ومع اللقاء العاشر في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي، في الله ما زلنا مع الآيات التي عليها خاتم النبوة والواردة على مائدة سورة الأنعام، بدءا من الآية 51 بعد 100 الأولى، وحتى الآية 53 بعد 100 الأولى. وما زلنا مع أولى هذه الآيات، مع قول الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. فيما مضى من لقاءات فرغنا من المحرم الأول والمحرم الثاني. الأول كان الشرك بالله، وبيناه بنوعيه الأكبر والأصغر، والثاني كان عقوق الوالدين. تكلمنا عن البر والإحسان وحذرنا من العقوق. في هذا اللقاء مع المحرم الثالث قال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. تحريم قتل الولد خشية الفقر، كعادة الجاهلية كانوا يئدون البنات إما مخافة الفقر وعدم القدرة على النفقة، فيدفنون البنت حية وهي طفلة، وإما خشية العار أو الفضيحة. فالمقصود بالأولاد هنا البنات، المقصود بالأولاد البنات، لأنه خطاب للعرب في زمن نزول القرآن، وكانت عادة العرب يئدون البنات. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، فيقصد بالأولاد في الآية إيش؟ البنات. فكل مولود وهو ولد، سواء كان ذكرا أو أنثى، فالأولاد تطلق على الذكر والأنثى، بخلاف الأبناء والبنات. الأبناء يبقى الذكور والبنات يبقى الإناث، إنما إذا ذكر الولد فيشمل الذكر ويشمل الأنثى. فأولادكم هنا في الآية تعني البنات، تعني البنات. وفيها دليل على أن رحمة الله عز وجل بنا أعظم من رحمة الأب والأم بالأولاد، بدليل الآية. وبيكلم الآباء الآن، بينهاهم عن قتل إيش؟ الولد. إذن الأرحم هو الله، أرحم بالولد من أبيه وأمه. الأب اللي كان بيقتل البنت ده، هذا القتل معناه أنه نزعت الرحمة من قلبه، فلا إحسان للولد ولا عناية بالتربية، بل يتخلص منه صغيرا. وده اللي بنسمعه كثيرا، أن الله تعالى أرحم بك من الأم على ابنها. ولذلك الأعرابي لما سألوه أتحب أن يكون حسابك يوم القيامة لأبيك وأمك؟ يعني اللي يحاسبك يوم القيامة يكون أبوك أو أمك؟ قال: لا والله لا أحب ذلك. قالوا: كيف؟ قال: لأن ربي أرحم بي من أمي وأبي. لأن ربي أرحم بي من أمي وأبي. شوف تعظيم الرحمة لقلوب الآباء والأمهات بأمر من الله تعالى. ولذلك علمنا النبي كيف تكون الرحمة مع الأبناء. عندما جلس الأعرابي فجاءه طفل صغير، فالأعرابي التزم الطفل، يعني حضنه وقبله وأجلسه على فخذه. فسأله النبي: من الغلام؟ قال: إنه ولدي. فسر النبي وفرح لهذا الصنيع الطيب، إن الأب يقبل ابنه ويحضن الابن، يجلسه على الحجر. بعد قليل جاءت جارية بنت للأعرف، فقبلها وأجلسها بجواره على الأرض. فالنبي سأله: ومن الجارية؟ قال: إنها ابنتي. فغضب النبي وقال: هلا سويت بينهما؟ لماذا أجلستها على الأرض؟ ما دمت قد أجلست الغلام على فخذ، يبقى البنت تجلس فين؟ على الفخذ الآخر. اعتبر هذا من الظلم وينافي الرحمة، وينافي الرحمة. ولذلك عندما قبل النبي الحسن والحسين، فالأقرع بن حابس رأى هذا المشهد فقال متعجبا: أتقبلون صبيانكم؟ إن لي 10 من الأبناء ما قبلت واحدا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم، وما لي برجل نزع الله الرحمة من قلبه، من لا يرحم لا يرحم. فاعتبر تقبيل الولد ورعاية الولد رحمة. لذلك قال هنا: ولا تقتلوا أولادكم، تحريم قتل البنات مخافة الفقر، وده دليل رحمة الله بخلقه جل وعلا. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، الإملاق يعني شدة الفقر، يقال لغة أملق الرجل أي افتقر، ده ما عنده شيء. فالإملاق هنا متحقق، يعني هو فقير ورزق ببنت، تمام، يريد أن يقتلها لأنه فقير ما يقدرش ينفق عليه. يجي القرآن يقول له: لا، ممنوع، حرام. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، من الفقر الحالي، نحن نرزقكم، لأن أنت فقير الآن فقدمناك أنت. وقال: وإياه، واللي جاي كمان هنرزقه، اطمئن خالص. عشان كده هتجد في موضع آخر قال الله تعالى عليه السلام: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم. جاب العكس. إيه الفارق بين الآيتين في الموضعين؟ يعني هنا قال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. الموضع الثاني: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم. إيه الفارق؟ الحالة اللي بين إيدينا الآن في سورة الأنعام إن الفقر متحقق، الفقر موجود، الأب والأم فقراء وجالهم الطفل وأراد التخلص منه، ليه؟ خشية النفقة، مش قادرين ننفق. فيطمئنهم الرب الرزاق يقول: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ما دام الفقر متحقق الآن فنحن نتكفل برزقكم أنتم أولا لرفع الفقر ده، والطفل اللي هيجي ده كمان هيجي بإيش؟ برزقه، نحن نرزقكم، وده تطمين للنفس وإياه، فما تقلقش. الجهة الأخرى بقى، الموضع الثاني، إن هم أثرياء ومسرين وتمام التمام، بس خايفين من المستقبل ما يقدروش ينفقوا. ليه؟ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، خايفين من الفقر فين؟ في المستقبل. ما دام خايف من المستقبل، أنت الآن عندك، طب اللي جاي لك من المستقبل ده جاي برزقك، ما تقلقش. لذا قال نحن نرزقهم، اللي جاي ده ما تقلقش عليه، نحن نرزقهم وإياكم. إذا اختلاف الآيات في المواضع لاختلاف الحال. عشان كده بنقول دايما اللي بيطلع على القرآن لابد أن يطلع بتدبر، لابد أن يكون من أهل التخصص، لأن بعض الناس لجهلهم يقول لك إيه التناقض ده؟ تناقض لجهلك أنت، لعدم علمك وفهمك، ولست من أهل التخصص، فكيف تتكلم فيما لا تحسن؟ القرآن نزل بلسان عربي مبين، إذا لا ولن يفهم القرآن إلا صاحب اللغة المتمكن في لغة العرب بنحوها وصرفها وأدبها وشعرها وبلاغاتها وأدبها، عشان يفهم القرآن، لأنه نزل بلسان عربي مبين. فلو ما عندوش علم الآلة مش هيفهم القرآن، ولا يفهم السنة، ولا يفهم السنة، يبقى أغتم جاهل ويطعن في القرآن ويقول كلاما يضحك منه العقلاء، لأنه لا ما شم ريح العلم. ودي القضية الخطيرة جدا، زي اللي بتصدروا الآن زي منصور الكيالي والشلة إياه، لا يحسن قراءة الآية قراءة صحيحة وبيتكلم عن القرآن، مصيبة كبيرة جدا. يقول لك أتحدى، تتحدى مين يا عم الحاج؟ الله يصلح حالك، خليك في السموم اللي انت متخصص فيها واسكت. تتحدى مين؟ ده احنا لو جبنا لك طفل في 5 ابتدائي درس على ايدينا لغه العرب يفهمك في قضايا اللغه. انت لا علم ولا فهم، بل جهاله وكبر وقرف، لا يحسن قراءه ايه من القران قراءه صحيحه. ده يفهم القران؟ الذي لا يحسن قراءه القران كيف يفهم القران؟ فاذا اختلفت الايات في مواضع لاختلاف الحال. هنا إن الفقر متحقق، الأسرة فقيرة، جاءت البنت خايفين بسبب فقرهم عدم القدرة على النفقة ابن موتها، فقال لهم لا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وما دام أنتم خايفين من الفقر المتحقق ده يبقى نبدأ بكم أنتم الأول في الغنى، نحن نرزقكم وإياهم، لسه جاية هتيجي برزقها. إنما في الموضع الآخر لما كان الإيثار متحقق، يعني موسرون أغنياء ما عندهمش مشكلة في الفقر لكن خايفين من المستقبل، زي بالضبط نفس المنهج اللي بيعيشه بعض جهلاء المسلمين في باب الأسرة وتنظيم النسل وتحديد النسل، نفس العلة الجاهلية المحرمة، كفاية نربي 2 نقدر عليهم، هي نفس العلة الجاهلية. فالقرآن يقول إيه؟ نحن نرزقهم وإياكم، ما تقلقش، لا تقلق، الرزاق هو الله. فإذا يقول لك هنحدد الناس ليه يا جماعة؟ عشان نعرف نربيهم ونقدر عليهم، بس هي دي حرام، علة الجاهلية، العلة الجاهلية، الرزاق هو الله. وبعدين مهما تحاول بقى، القرآن قال لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرد، فما تتعبش نفس اللي مقدر هيكون. ولذلك في حالات واقعية كده عجيبة، كنا نعرف بعض الأسر عندنا في مصر مشيوا مع الموجة دي بتاع تحديد الناس، فخلاص جابوا عيل وخلاص ومش عاوزين تاني، وبدأت تاخد الحبوب منع الحمل عشان ما تحملش، وانقطعت تقريبا 6 سنين. والله يا إخوة، يشاء الله عز وجل بعد 6 سنين تحمل، تقول لك حملت لأنها نسيت الحبة في مرة، مش نسيت، ده الملك مقدر، وتجيب والله 6 توائم في بطن واحد، والله العظيم قولها بصر رجعي. تتحدوا مين؟ أخذ أحصاهم وعدهم عدا، أسرة بقى تانية عن نقيض تماما والله العظيم. قال ولد وبنته كفاية. والمرأة عشان تغلق الباب راحت عملت استئصال للرحم والله العظيم يا إخوة، عملت عملية جراحة استئصال لإيه؟ عشان ما تحملش تاني خلاص. يشاء رب. شوف بقى الولدين في حادث يموتوا الاثنين مع بعض والله العظيم، والزوج يطلقها عشان عايز اولاد خلاص ما تنفعش، وطلقها واتزوج بغيرها عشان الاولاد. فلا احد يقوى على محاربة الملك سبحانه ابدا. فلذلك في قضية الرزق خلاص اطمئن خالص، الرزاق هو الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إله يقسم على قضية الرزق يا سبحانك يا رب، فالرزاق هو الله. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. والأرزاق لها سبل يا إخوة، قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الرزق محتاج لتقوى. ليه؟ ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. الرزق من عند من؟ من عند الله. إذا لا ينال إلا بطاعة الله، والله أمرك أن تأخذ بالأسباب. فامشوا في مناكبه، أدي التقوى هي إنك تنفذ الأمر تأخذ بالسبب. وكلوا من رزقك، لا تعتقد في السبب لأن الرزاق هو الله، فكل من رزق الله. فأنت محتاج لسعى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. شقيق البلخي من أئمة الزهاد من السلف في يوم من الأيام عزم على الخروج للتجارة أخذا بالأسباب، فقال قبل سفري أودع أخي إبراهيم بن أدهم من أئمة السلف من الزهاد أيضا، وكان يلقب بطبيب القلوب لحكمته. فذهب إلى المسجد وصلى معه واستأذنه وودعه ومش راح للتجارة، سافر للتجارة. بعد أيام قليلة قطع رحلة التجارة ورجع، وفي المسجد التقى بإبراهيم بن أدهم فسأله لماذا قطعت رحلة التجارة وعدت؟ قال رأيت في رحلتي عجبا جعلني أقطع رحلتي. قال أخبرني ماذا رأيت؟ قال بينما أنا في سفري مررت بطريق خرب فنزلت لأستريح، فرأيت عجبا، رأيت في هذا المكان الخرب طائرا كسيحا أعمى، فقلت في نفسي ومن يعول هذا الطائر الكسيح الأعمى في هذا المكان الخارب؟ وبينما أنا كذلك إذا بطائر آخر يأتي فيطعم هذا الكسيح الأعمى ويرجع عليه مرات ومرات في كل يوم، فقلت إن الذي أطعم الكسيح الأعمى في هذا المكان الخارب قادر على أن يرزقني وأنا في بيتي، فقطعت رحلتي وعدت. فقال له إبراهيم بن أدهم عجبا لك يا شقيق، ولماذا ترضى لنفسك أن تكون الطائر الكسيح الأعمى ولم ترضى لها أن تكون الطائر السعي على نفسه وعلى غيره من العميان؟ يا شقيق إن اليد العليا خير من اليد السفلى، أي اليد التي تعطي أفضل من اللي بتاخد. فقال يا أبا إسحاق أنت أستاذنا. ثم عاد يضرب في الأرض يبتغي من رزق الله عز وجل. وانت كده كده هتاكل وتشرب، بس فارق بين تاكل من عرق جبين وتعب وتاكل صدقة. لا يستويان، اليد العليا خير من اليد السفلى. مش اللي بيبحث عن الثغرات في قوانين العمل في الغرب عشان ما يشتغلش وياخد فلوس وقاعد في البيت ونايم منه ومأنتخ، زي اللي بيصحى الساعة 6 الصبح ويروح العمل ويتعب. لا، ده بياكل من عمل وشقى وتعب ولقمته طيبة، وانت بتاكل صدقة من أموال الغير بلا كسب وبلا تعب. كده كده هتاكل لأنه خلق يبقى يرزقك، بس فارق بين تاكل صدقة وتاكل من سعيك، فارق بين هذا وذا، فاختر لنفسك، هي دي القضية. ولذلك الصحابي اللي راح للنبي يسأله، فالنبي أرشده إلى الخير، قال ماذا عندك في بيتك؟ قال عندي حلس نفترشه ونلتحم ببعضه، وعندي إناء نشرب فيه. قال أتني بهم. أدي كل الفراش اللي عنده يا ماهر، ما عندوش أوضة نوم بلا كار، ها؟ ولا عنده أوضة سفرة بست كراسي، ولا عنده 2 مبرد، ولا عنده مطبخ ألومتاي، ها؟ ولا عنده غسالة صحون، ولا عنده ميكروويف، ولا بيسموه ميكروفيلا. هو فرشة بيفرشها على الأرض وينام ويتغطى بنصها، وإناء للمية. أدي اللي عنده في البيت كل حاجة. قال أتني بهم. راح جابهم وجه. قال النبي من يشتري هذين؟ فقام رجل يقول بدرهم. قال من يزيد على الدرهم؟ كما آخر يقول بدرهمين. فدفعهما إليه وأخذ منه الدرهمين، ما زاده. قال للرجل خذ درهما فأحضر به طعاما لأهلي، حتى وجبة أكل كده للأولاد. طيب، وبهذا الدرهم اشتري قدوما وقتين. فين أنتوا القدوم؟ طيب الحمد لله، شاكوش البلطة، طيب بتاع حديد كده يتحط لها عود خشب ويقطع بيها الحطب البلطة. طيب راح اشترى القدوم وجه وجاب الطعام لأهله بالدرهم التاني. فأمسك النبي عودا من حطب وأصلح له القدوم. قال اذهب فاحتطب ولا أرينك إلا بعد كذا وكذا، يعني معك أسبوعين اشتغل وتعالى. فذهب يجمع الحطب ويبيع، اشتغل ويتعب ويكسر ويبيع ويشيل الحزم. بعد أسبوعين ثلاثة جه للنبي عنده المال وعنده السعة وعنده الطعام بفضل الأخذ بالأسباب. هكذا المسلم يا إخوة، المسلم عامل إيجابي، مش هو اللي يبحث عن ثغرات عشان يقعد بلا عمل في دول الغرب. عيب، عيب عليك انت مسلم، عيب، عيب يا راجل. ده بتلاقي الراجل الألماني عنده 60 سنة وماشي الصبح الساعة 6 في البرد وفي التلج، وصاحبنا شاب وقعد لي منتخلي بالدشداشة البيضة بتاعته وراكب لي على سيارة ما بيشتغلش وعامل لي كرش قد كده. يا رجل كيف ترضى لنفسك هذا؟ إلا أن تكون عاجزا فالعاجز يكفل، أو تكون متقاعدا فأنت قدمت واشتغلت كثيرا، إنما بلا عذر وقعد لي كده نايم لي يقول لك أصلا لو اشتغلت. والله مرة اعتصم كده بيقول لي يا شيخنا دلوقتي عندي 5 أولاد والحمد لله بقبض حوالي مش عارف حوالي 3000 يورو تقريبا، أنا لو رحت اشتغلت هيقل. هيقل المبلغ اللي بيدوله للجوب سنتر، فهو مش عايز يشتغل عشان يبدا من ما انا ما بشتغلش بقى 3000، لو اشتغلت بقى 2000 ونص. شفت وصلنا لفين؟ قلت وماذا تقول لربك غدا وجئت موسوم على جبينك وانك متسول على موائد الغير ولا تاكل من عمل يدك؟ ده الانبياء كانوا ياكلون من عمل ايديهم والرسل. تيجي انت جاي لك دول الغرب هنا عند غير المسلمين نايم لي ننة وتاخد فلوس بالعمل؟ أمثال هؤلاء يا إخوة يضرون بالإسلام إضرارا كبيرا. إيه والله، بيكونوا فتنة للذين كفروا، لأن أنت بتصد الناس عن الدين. يقول لك هو ده الإسلام؟ الإسلام بيأمر بده؟ يقولنا بلادنا يناموا بلا عمل وياخدوا أموالنا بلا شغلة ولا مشغلة، ويسكنوا ويركبوا سيارات بلا شغلة وشباب ما هماش عواجيز. يبقى ده ممكن يفكر في إسلامك ولا يفكر في دينك؟ والله أبدا. لذلك نقول يا قوم لابد من الأخذ بالأسباب، لابد من السعي، لابد من الجد والاجتهاد. فالمسلم بطبعه إيجابي لا يعرف السلبية بهذا القدر. أكتفي في هذا اللقاء، إن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.